بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبتدئ بابا جديدا من كتاب الروض، وهو باب في الغسل. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.
المؤلف عليه رحمة الله ابتدأ هذا الباب وعرف الغسل، وكما ذكر فيه عدة لغات، فيأتي بضم الغين والمراد به فعل الاغتسال، ويأتي كذلك بفتح الغين وهو اسم الماء الذي يغتسل به، وهذا المعنى هو الأشهر وهو الأفصح عند اللغويين. أما المعنى الأول الذي هو بضم الغين فهذا هو الأشهر في كلام الفقهاء، ويأتي كذلك بكسر الغين الغسل. قالوا المقصود به هنا ما يغسل به الماء كالأشنان والصابون، ولهذا يقال غسل الشيء، يعني إذا أزال عنه القذر ونظفه. وكذلك يقال غسل الرجل امرأته، وهذا له معنى خاص كما في كتب اللغة. والغسل هو غسل الجسد، غسل الجسد كله. أما في الاصطلاح فما معنى الغسل عند الفقهاء والعلماء؟ هو التعبد بإفاضة الماء الطهور على جميع أجزاء البدن على وجه مخصوص بنية، هذا معنى الغسل عند الاصطلاح الفقهي أو عند الفقهاء في اصطلاحهم، إفاضة الماء الطهور على جميع أجزاء البدن على وجه مخصوص بنية. والعلماء ذكروا أن هذا الغسل له حكمة، والحكمة التي شرع من أجلها الغسل أن هناك أمور منع منها الرجل إذا كان على جنابة، فلا بد أن يغتسل حتى يزيل هذه الجنابة، فيقرأ القرآن ويصلي ويدخل المسجد، حتى إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه رجل على جنابة. وكذلك الله يقول في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكونك تغتسل من الجنابة هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. والأغسال هي كثيرة، سيذكرها المؤلف، منها الواجب ومنها المستحب. وسيبتدئ رحمه الله بالكلام عن الأغسال الواجبة، لأنك لو نظرت في عدد الأغسال التي ذكرها العلماء سيجد أن المذاهب تختلف، سواء كان الغسل الواجب أو كان الغسل المستحب. فمثلا عند الأحناف وهو أكثر ما ذكر، عندهم 25 غسلا، منها 6 واجبة والبقية مسنونة. وهكذا عند المالكية 15 غسلا، منها 5 فقط واجبة و10 أغسال مستحبة. وكذلك الشافعية وكذلك الحنابلة، وسيأتي أن الحنابلة عندهم 18 غسلا، منها 6 واجبة وسيذكرها المؤلف، والباقي على الاستحباب. نعم.
وموجبه 6 أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه.
ابتدأ بعد ذلك رحمه الله في الكلام عن الأغسال الواجبة، وبدأ بذكر موجب هذا الغسل، يعني هذا الغسل بعينه ما الذي أوجبه، فيذكر الموجب. هنا أول هذه الأغسال سبب الوجوب خروج المني، فإذا خرج المني من الرجل وكان هذا الخروج بشهوة وبدفع وقوة وبلذة فيجب فيه الغسل، ولا بد من الالتفات إلى هذا القيد عند الفقهاء، لأن هذا القيد هو مذهب الجمهور، أن يخرج هذا المني بلذة ويكون دفقا. ما معنى دفقا؟ يعني يخرج بقوة يصب. أما إذا خرج بسبب مرض أو خرج بسبب برد، وسيذكر هذا المؤلف، فيرون أن هذا لا يوجب الغسل. أما كونه إن خرج بهذه الهيئة فيجب فيه الغسل، فهذا لا خلاف بين العلماء في ذلك، أجمع العلماء كلهم على أن نزول المني من الرجل يوجب الغسل، والذين نقلوا الاتفاق كثير، على رأسهم الترمذي رحمه الله، وكذلك ابن جرير الطبري كما في تفسيره، وكذلك أيضا ابن حزم، وزد إلى ذلك أيضا ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على وجوب الغسل، والدليل حديث أم سلمة، الحديث المشهور المعروف، عندما جاءت امرأة وهي أم سليم امرأة أبي طلحة، فسألت وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء، كما في الصحيحين. فقرر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، ولم يذكر الجماع، فدل على وجوب الغسل بنزول المني. وأيضا الحديث المشهور: الماء من الماء، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح. إذا هذا كله يدل على أن المسألة لا خلاف بين العلماء فيها، وهذه النصوص تدل على ذلك. وأما مسألة الدفق بلذة فقد ذكرنا الإجماع، بقي إذا لم يحصل ذلك. اقرأ.
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضح هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية.
نعم، هذا هو الذي فيه الخلاف، يخرج هذا المني بغير فضخ وبغير تدفق ولا لذة، وقد ذكر المؤلف أنه قد يخرج بسبب برد أو بسبب مرض، يعني من غير شهوة، فجماهير العلماء على هذا، هذا هو المذهب كما بين أيدينا، وهو مذهب جماهير العلماء، يرون أن الذي يوجب الغسل إذا خرج من مخرجه متدفقا بلذة، أما إذا خرج لمرض أو برد فلا يوجب الغسل. وانفرد بهذه المسألة الإمام الشافعي، هو الذي انفرد وذهب إلى وجوب الغسل بنزول المني مطلقا، ولو كان خروجه بعد الانتهاء من الغسل، حتى لو أن الإنسان اغتسل ثم خرج منه شيء من المني بعد غسله، أو قبل البول أو بعد البول أو بعد النوم أو حتى بعد المشي، فالشافعي يقول: متى ما رؤي الماء وجب الغسل، وهي رواية في مذهب أحمد. والصواب هو مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، أن الغسل إنما يجب بخروج المني إذا كان متدفقا وبلذة. نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة.
هذا مجرد افتراض يفترضه المؤلف، يقول: لو حصل هذا وخرج هذا المني من غير موضعه ومخرجه، وكلنا يعرف من أين يخرج المني، فهو يقول: لو انكسر صلبه وشاء الله أن يخرج المني من هذا الصلب، لأن كما هو معروف المني يخرج من صلب الرجل، فيخرج من بين ترائب المرأة، كما قال الله: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إذن هذا المني أصله من الصلب، فلو شاء الله انكسر هذا الصلب وخرج منه المني، يعني لم يخرج من مخرجه المعروف، قالوا إذن هذا لا يوجب الغسل، ويكون هذا الخارج حكمه كحكم النجاسات التي تخرج من الجسد. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
وهنا كذلك المؤلف رحمه الله يذكر بعض الصور التي قد توجب الغسل وقد لا توجب الغسل، فقال: لو أن إنسانا كان نائما وهذا الرجل يمكن أن يكون بالغا أو على وشك البلوغ، لم يبلغ سن 15، أقل من ذلك، والذي يكون أقل من ذلك قد يبلغ في 12 أو في 13، فهو يقول إذا أفاق من نومه وهو لم يبلغ هذه السن بالغا فوجد بللا بعد أن استيقظ من نومه، فالمؤلف يقول عليه أن يتحقق فينظر في هذا البلل، فإذا تحقق أن هذا البلل هو المني اغتسل له، فكأنه قد بلغ وصار بالغا لوجود هذا الماء، حتى لو أنه لا يذكر أنه احتلم، يعني لا يذكر أنه رأى شيئا في منامه ولا شعر أيضا بخروج شيء منه، لأن الاحتلام في الغالب يشعر به الإنسان، فهو يقول حتى وإن لم يشعر به ففي هذه الحال ما دام أنه وجد البلل فيجب عليه أن يغتسل. أما بالنسبة للبالغ فلا شك أنه يجب عليه أن يغتسل ولا خلاف في ذلك، لكن الكلام هنا في شخص لم يبلغ لكن يمكن أن يكون بالغا، وهذا ما قيده المؤلف عندما قال يمكن بلوغه فوجد بللا، فعنده كذلك يجب عليه الغسل ما دام أنه تحقق أن هذا مني. أما إذا لم يتحققه منيا، يعني قال هذا ليست صفاته صفات المني ووجدت قرينة أيضا، كأن يكون قبل نومه صنع شيء من الملاعبة أو نظر أو فكر في النساء أو نحو ذلك، أو كان به إبردة، لم يجب عليه الغسل. ما معنى الإبردة؟ علة معروفة، مرض يكون بسبب شدة البرد وبسبب الرطوبة، قالوا هذا مرض يجعل الإنسان يفتر عن الجماع ولا يريده ولا يرغب فيه ولا يرغب في النساء، وبعضهم قد يسبب له الإبردة القطرات من البول، قالوا إذن هذا لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه جاءت القرينة أن هذا الماء ليس منيا، إنما فكر قبل نومه فيكون مذيا، أو هذا الرجل أصلا هو مريض فيه الإبردة فلا يجب عليه الغسل، وإن لم يكن كذلك ووجد الماء اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا، وهذا هو المذهب، يعني من باب الاحتياط يغسل هذا الشيء. ومعروف أن المذهب مذهب الحنابلة أن المني عندهم طاهر وليس بنجس. نعم اقرأ.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب.
وهذه المسألة هي من المسائل التي انفرد بها الحنابلة، يرون أن المني قد ينتقل قبل أن يخرج، ينتقل من موضع إلى موضع قبل خروجه من الجسد، فلهذا قال وإن انتقل المني يعني في جسده ولم يخرج يعني لم يخرج من جسده اغتسل له. لماذا يجب عليه الغسل مع أن المني لم يخرج من جسده، لم يخرج من ذكره؟ قال لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب عليه، مما يترتب على خروجه. هذه المسألة كما أشرت من مفردات مذهب الحنابلة. وقد يقول قائل: كيف ذلك؟ ما هي صورة المسألة إذن؟ صورة المسألة أنه هذا الرجل بعينه يحس بانتقال المني في جسده، فلما شعر بانتقاله وأراد الخروج هذا المني، هذا الرجل تمكن من منع هذا المني أن يخرج، كأن يكون مثلا وضع يده أو أمسك ذكره بيده أو غير ذلك. فعند الحنابلة يجب عليه أن يغتسل لمجرد انتقال المني، هذا هو مذهبهم. قد مر معنا أنه إذا خرج المني عن شهوة فبالاتفاق يجب عليه الغسل، لكن في هذه الصورة لم يخرج، إنما انتقل، كأن ينتقل من موضع أو من خصية إلى خصية أو من الخصيتين، فلما أراد الخروج من الذكر منعه هذا الرجل بطريقة أو بأخرى. فعند الحنابلة إذا انتقل داخل الجسد يجب الغسل، والصواب هو مذهب الجماهير أكثر أهل العلم، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، بل هي رواية كذلك عند أحمد نفسه وهو مذهب الظاهرية، وهذه الرواية اختارها ابن قدامة الحنبلي كما في كتابه المغني. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أنه لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه مر معنا إنما الماء من الماء وهذا لم يخرج، فكيف نوجب عليه الغسل والماء لم يخرج؟ وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلكم المرأة لأم سليم، سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. وهذا صريح، إذا رأت الماء، فعلق الاغتسال على خروج الماء، فلا يثبت الحكم بدون خروجه. ولهذا لو أن إنسانا أحس بالحدث كقرقرة في بطنه أو شيء أو ريح لكن لم يخرج هذا، هل هذا يبطل الوضوء؟ الجواب: لا يبطل الوضوء ولا وضوء عليه حتى يخرج منه الحدث. وهكذا أيضا في الغسل، لا نوجب عليه الغسل حتى يرى الماء ويخرج منه الماء بلذة وتدفق وهكذا. لكن قد يقول قائل: ما هو دليل الحنابلة؟ لماذا أوجبوا الغسل؟ المؤلف ذكر الدليل، قال: تباعد الماء عن محله، أو لأن الماء قد باعد محله، ومع هذا الانتقال فقد باعد الماء المحل، فصدق عليه أنه اسم الجنب. والجواب عن ذلك أن يقال إن المعنى الشرعي للجنابة هو خروج الماء، ولا يكون الرجل جنبا إلا إذا خرج الماء، أو بالإيلاج كما سيأتي إذا أولج، وهذا لم يولج ولا خرج منه الماء، فكيف نوجب عليه بمجرد الانتقال؟ إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، يجب الغسل بخروج الماء وليس بمجرد الانتقال. نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين.
إذن بعد أن ذكر مسألة الانتقال وأوجب فيها الغسل، ذكر رحمه الله أن المني إذا خرج بعد ذلك أي بعد أن اغتسل، فقالوا هنا أيضا يجب عليه الغسل، لا يعيد الغسل في هذه الحال لأنه قد اغتسل بمجرد الانتقال، يعني الرجل شعر بالانتقال وانتقل هذا المني في جسده ولم يخرج، فيوجبون عليه الغسل. فإن خرج بعد ذلك يعني بعد أن اغتسل بسبب الانتقال، لا يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى، لأننا لو أوجبنا عليه مرة أخرى لكنا أوجبنا عليه غسلين. إذن يكفي بمجرد أن انتقل المني أن نوجب عليه الغسل، فإن خرج بعد ذلك خارج الجسد لا نوجب عليه غسلا آخر. وعلى كل حال قد بينا الراجح في ذلك، وقلنا العبرة والمعيار هو بخروج المني، فإذا لم يخرج شيء من جسده فلا غسل عليه. نعم.
والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة.
بعد ذلك ذكر الموجب الثاني الذي يوجب الغسل وهو الإيلاج، وقيده بقوله تغييب حشفة أصلية. ما معنى هذا؟ يعني لو أدخل الحشفة في فرج كان هذا الفرج أصليا، كان قبلا، كان دبرا، ففي هذه الحال عندهم يجب عليه أن يغتسل. والحشفة، ما معنى الحشفة؟ هي رأس الذكر، ما فوق الختان من الذكر يقال له الحشفة. فلو أولج هذه الحشفة وحصل الإيلاج الذي هو الدخول لهذه الحشفة فقد وجب الغسل. والإيلاج يوجب الغسل بإجماع أهل العلم، وممن نقل الاتفاق في هذا كثير من أهل العلم كالترمذي وابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر، وكذلك نقله أيضا ابن هبيرة وابن قدامة والنووي. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على وجوب الغسل عند الإيلاج. وقد مر معنا في درس قد مضى ما يتعلق بالخلاف الذي بين الصحابة. نعم، كان هناك خلاف بين الصحابة في الحقيقة، وهي من المسائل التي استدركت عائشة على الصحابة فيها، مسألة لو أن الرجل جامع ولم ينزل ويقال أكسل، فطائفة كانت من الصحابة تذهب إلى أنه لا بد من الإنزال وإلا لا يجب الغسل، فكانوا يقولون الماء من الماء وهذا لم ينزل. وقد ذكرنا أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، لكن بعض الصحابة لم يطلع على هذا الناسخ، فكان عمر قد أرسل إلى عائشة كما جاء في مسند الإمام أحمد، وقد قال له علي بن أبي طالب أرسل إلى حفصة، يعني إلى ابنتك، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمهات المؤمنين. فأرسلوا إلى حفصة فقالت لا علم لي بذلك، فأرسلوا إلى عائشة فبينت لهم أنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج. ويكفي في ذلك الحديث المشهور قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة. أما حديث أبي هريرة فهو في الصحيحين، وأما حديث عائشة فهو في صحيح مسلم، وزاد في لفظ، أعني حديث أبي هريرة، وإن لم ينزل، يعني يجب الغسل وإن لم ينزل الماء. وبعد ذلك استقر الإجماع على هذه المسألة، أن من أولج الحشفة وحصل الإيلاج فقد وجب الغسل، ولم يخالف أحد بعد ذلك. وقد قال هذا ابن المنذر رحمه الله في زمنه، وهو ممن توفي في أول القرن الرابع، ذكر ابن المنذر أنه لا يعرف خلاف، ويقول كل العلماء في زمننا لست أعلم أحدا منهم يختلف في هذا أنه يوجب الغسل. نعم،
فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل،
لأنه قد قيد ذلك بالفرج الأصلي فقال في فرج أصلي، لأن الخنثى كما هو معروف لا سيما المشكل لا يعرفون هل هو ذكر أم أنثى. فلما كان الأمر كذلك المؤلف يقول لا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. لو حصل الإنزال فهذا هو الموجب الأول، هذا هو الموجب الأول للأغسال. إذن عرفنا أن المؤلف يذكر بعض الصور ويرى أنه لا غسل فيها لأنه لم يتحقق المعنى للإيلاج أن يولج حشفته في فرج أصلي. نعم،
ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة.
هنا المؤلف رحمه الله ماذا يرى؟ يرى رحمه الله أن مجرد المس هذا لا يوجب الغسل، يعني كأنه يقول المس الخارجي، يحصل شيء من المس الخارجي، والواجب هو الإيلاج، فإن أولج فهذا هو الذي يوجب الغسل. نعم،
ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه.
هنا رحمه الله يذكر أيضا يذكر صورا يجب فيها الغسل، وهو لو جاء هذا الرجل والعياذ بالله وأدخل ذكره في بهيمة أو في ميت أو ميتة أو رجل نائم أو مجنون أو صغير أو كبير، ما دام أنه حصل العلاج فهذا يوجب الغسل، سواء كان فعله محرما أو مباحا. ولا شك أن هذه أشياء محرمة، لا يحل له أن يأتي بهيمة أو ميتا أو إلى آخره، لكن لو حصل ذلك، لو زنى كذلك، يقول هذه الصور كلها يجب فيها الغسل ما دام أنه حصل العلاج والاستدخال. نعم.
والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء والسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ثم انتقل رحمه الله إلى الموجب الثالث، ذكر موجبين وهذا هو الثالث. ما هو؟ هو العلاج. نعم، هو إسلام الكافر. إذا جاء الكافر وأسلم ودخل في دين الله وقال الشهادتين، هل يجب عليه الغسل؟ المؤلف هنا يصرح بأنه واجب، وهذا هو مذهب الحنابلة، ومع الحنابلة المالكية. فالمالكية والحنابلة يوجبون الغسل على الكافر إذا أسلم، وهو في الحقيقة أيضا في مذهب المالكية قولان، وفي مذهب الحنابلة والشافعية، لكن الأصح عند الحنابلة كما ذكر المؤلف الوجوب، والأصح عند الحنفية والشافعية الاستحباب. إلا أن الأحناف والشافعية يقولون إن ثبت عن هذا الرجل أنه كان جنبا في حال كفره فيجب عليه أن يغتسل. ومن هذا الذي لا يخلو من الجنابة غالبا من الكفار؟ فهم لا يحللون الحلال، وإنما يحرمون الحلال ويحللون الحرام. ومع ذلك ننظر إلى هذه المسألة ونقول: اختلف أهل العلم في حكم الغسل على الكافر إذا أسلم، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الحنابلة كما بين أيدينا قالوا بالوجوب. لماذا؟ للحديث الذي ذكره المؤلف، حديث قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه وحسنه جمع من أهل العلم. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أمره أن يغتسل عليه الصلاة والسلام. وأكدوا ذلك بأن الكافر لا يسلم غالبا من الجنابة ولا يسلم من النجاسة، وهو لا يغتسل ولا يرفع حدثه. قالوا إذا كان كذلك فنقول يجب عليه أن يغتسل حتى يزيل الجنابة. والقول الثاني هم الذين ذهبوا إلى الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه أسلم خلق كثير من الصحابة ولم يأمرهم بالاغتسال. قالوا لو كان واجبا لكان هذا متواترا، كل من أسلم يقول فأمرني بالغسل فأمرني بالغسل. والجواب عن ذلك أن يقال إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لشخص واحد هو أمر للأمة كلها، فلا يلزم أن كل صحابي يذكر ذلك. يعني هل كل صحابي عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالزكاة وهذا وهذا كل الواجبات ونهى عن كل المنهيات في نفس الوقت؟ هذا غير صحيح. إنما أمره لواحد من الأمة هو أمر للأمة كلها، فيقال إن أمره لقيس بن عاصم بالاغتسال أمر للأمة كلها، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فنقول هذا هو الصواب، قول الحنابلة والمالكية. لماذا؟ لهذين الأمرين، للحديث، ولأن كثيرا أو الغالب من الكفار أنهم لا يسلمون من الجنابة فنوجب عليهم ذلك. ولهذا أشرت إلى أن الشافعية وكذلك الأحناف الذين يقولون بالاستحباب يقولون إن ثبت أنه على جنابة فيجب أن يغتسل، هكذا صرحوا، أوجبوا الغسل على الكافر إذا أسلم، إذا سبق إسلامه ما يوجب الغسل، وضربوا مثال بالجنابة. ومن عجيب الاستدلالات التي وقفت عليها في هذا الباب ما ذكره القرطبي في تفسيره، والقرطبي مالكي، وقد أشرنا أن قول مالك هو الوجوب، وعنده قول أيضا في المذهب بعدم الوجوب. القرطبي احتج بقوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قال هذه الآية تدل على وجوب الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام. لماذا؟ قال لأن معنى صبغة الله يعني غسل الله، أي اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي أوجبه الله عليكم، وأكد ذلك بالسنة، قال حديث قيس بن عاصم. وأزيد أيضا حديثا آخر استدل به الحنابلة والمالكية، وأصله في الصحيح في قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، أن ثمامة عندما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليه قبل أن يسلم ذهب إلى حائط بني فلان فاغتسل، هذه رواية الصحيح، ذهب هو نفسه فاغتسل ثم أسلم، عند عبد الرزاق في مصنفه وعند أحمد في المسند قال فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به، يعني اذهبوا بثمامة، اذهبوا به إلى حائط بني فلان، والحائط هو البستان، فمروه أن يغتسل. وقد حسن هذه الزيادة جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. نعم.
ويستحب له إلقاء شعره.
المقصود بإلقاء الشعر أي أن الكافر لو أسلم قالوا يستحب أن يأخذ شعره، يعني يحلق الشعر. لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ شعره وأن يختتن، فقال إلقي عنك شعر الكفر واختتن، وحسنه أيضا بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله. وأشير إلى أن المؤلف ذكر إسلام الكافر كان أصليا أو كان مرتدا، يعني غسل إسلام الكافر عند الحنابلة للكافر الأصلي الذي كان يهوديا أو نصرانيا ثم أسلم، وكذلك للمسلم الذي ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، فيقول كذلك هذا يجب عليه أن يغتسل، مع أن طائفة من أهل العلم إنما أوجبت الوضوء على من ارتد، بل إن بعضهم نقل الاتفاق في ذلك، يقولون الذي ارتد ثم رجع إلى الإسلام وجدد إسلامه قالوا يجب عليه الوضوء فقط، وفي الحقيقة المسألة خلافية، فهناك من يرى الغسل كما هو بين أيدينا، فالمؤلف يرى أن المرتد يجب عليه الغسل، وهو المذهب مذهب الحنابلة، وطائفة وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية كما مر معنا لا يرون الوجوب، إنما يرون الاستحباب في الغسل، وهم سبب ذلك أو سبب الخلاف في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فمعروف أن العمل لا يحبط إلا إذا مات على كفره وعلى شركه، أما كونه باق فلا يجب عليه، فلو أن مسلما اغتسل من جنابة ثم ارتد ثم بعد شيء يسير رجع إلى الإسلام لم ينتقض وضوءه ولا غسله بشيء من النواقض، فالصواب أن عمله يعود إليه فيكون كما كان، يعني على وضوئه وعلى طهارته، خلافا للمذهب مذهب الحنابلة يرون أن الردة تبطل وتنقض الغسل وتنقض الوضوء، لهذا أوجبوا على من كان مرتدا أيضا أن يغتسل. نعم.
قال أحمد ويغسل ثيابه.
نعم يغسل ثيابه، يعني هذا الكافر يغسل ثيابه إذا أسلم، لأنهم يرون أنه في الغالب قد يتلطخ بشيء من النجاسات، فقالوا لا بد من غسل ثيابه، وطائفة من أهل العلم أي من الحنابلة ترى أنه لو ثبت وجود النجاسة فيجب عليه أن يغسل ثيابه، أما إذا لم يثبت فلا، يعني مثلا لو أن امرأة أسلمت وفي ثوبها دم الحيض أو دم النفاس وهو نجس بالإجماع، ففي هذه الحال يجب أن تغسل الثياب، وهكذا الرجل. نعم.
والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي.
يعني سيأتي في كتاب الجنائز الكلام عن ذلك. وتغسيل الميت واجب من الأغسال الواجبة، فمن موجبات الغسل إذا مات رجل أو امرأة يجب أن نغسل هؤلاء. والدليل حديث أم عطية عندما ماتت ابنته زينب، فأمر أم عطية ومن معها من النساء أن يغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام. وأمرهن أن يغسلن زينب بماء وسدر، وأن يجعلن في الأخرى أو في الآخرة كافورا أو شيء من كافور. والحديث في الصحيحين. وكذلك الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم، قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. والأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أصحابه وأمر بذلك، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام غسل. والقول بالوجوب هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وعمل المسلمين يدل على ذلك. بل إن النووي ذكر الاتفاق، قال رحمه الله في كتابه المجموع: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. يعني إذا قام به البعض سقط عن البقية، وهو فرض لا بد منه. وطائفة من أهل العلم ذكرت أن هناك خلافا عند المالكية، وأن بعض المالكية رجحوا السنية، قالوا هو سنة وليس واجبا. وعلى كل حال، حتى إذا لم يثبت الإجماع فلا شك أنه واجب من الواجبات. نعم.
والخامس حيض.
والخامس يعني الموجب الخامس الذي يوجب الغسل نزول الحيض. والسادس النفاس، وهذا بالاتفاق، وهو خاص بالنساء، يجب على المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أن تغتسل، وهكذا إذا نفست يجب عليها أن تغتسل. اقرأ السادس.
والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني: فيجب بالخروج والانقطاع شرط، لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، والولد طاهر.
ثم ذكر السادس، وهذان بالاتفاق أن الحيض والنفاس يوجبان الغسل. فإذا حاضت المرأة ثم طهرت فيجب أن تغتسل، وهكذا أيضا إذا نفست المرأة ثم طهرت من نفاسها وخرجت من نفاسها يجب أن تغتسل. فأحكام الحيض والنفاس متفقة في أكثر الأحكام، إن لم يكن في كلها وجميعها. والدليل ما جاء في كتاب الله، الله يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وقد جاءت النصوص في السنة، كان يأمر النساء عليه الصلاة والسلام بالغسل ثم اغتسلي وصلي، كما في البخاري وفي مسلم. الإجماع متحقق في ذلك، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن جرير الطبري وابن المنذر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على وجوب الغسل للمرأة الحائض وكذلك النفساء إذا طهرنا من الحيض والنفاس. وأيضا النووي ذكر ذلك في كتابه المجموع، فقال رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. وذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة لو ولدت ولم يحصل نزول الدم، لم يخرج شيء من الدم، وتسمى الولادة العارية من الدم أو عن الدم، فيقول إن حصل ذلك لا يجب عليها الغسل. لماذا؟ لأن السبب هو الدم ولم يخرج شيء من ذلك، فيكون لا غسل بها، والولد يكون طاهرا لم يصبه شيء من الدم. وهذا نادر وقليل، لكن لو حصل لكان هذا هو الحكم. نعم.
ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا.
بعد أن ذكر الستة من موجبات الغسل، ذكر أن الإنسان لو وقع في هذه الستة أو في أحدها يلزمه الغسل ويحرم عليه أن يفعل بعض الأمور، وذكر الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، وهذا كله تكلمنا عنه في درس قد مضى، لأن هذه الأمور الحكم فيها واحد في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر، الحكم فيها واحد عند الحنابلة، إلا الطواف هو الذي فيه الخلاف فيما يتعلق بالحدث الأصغر، وكذلك أيضا بالحدث الأكبر عند طائفة من الفقهاء. فعلى كل حال المؤلف يرى أن هذه الأمور لا تجوز، أما الصلاة فبالاتفاق والإجماع لا خلاف بينهم. ومس المصحف ذكرنا الخلاف فيه، وقلنا الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف، وهكذا أيضا المرأة الحائض لا تمس المصحف، والجنب أيضا لا يقرأ القرآن. وسيذكر المؤلف بعد ذلك الخلاف فيما إذا قرأ آية أو قرأ بعض آية، لكنه هنا حدد قال إذا قرأ آية فصاعدا هذا لا يجوز. إذا مفهوم المخالفة أنه لو قرأ بعض آية فلا بأس، وسيأتي ذكر ذلك. اقرأ.
وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر.
يعني لو قرأ هذه الأشياء أو قالها وهو لم يقصد القرآن، لكن هذا يوافق القرآن، فمثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو لا يريد القرآن إنما وافقت آية، فيقول لا بأس ما دام أنه لم يقصد. أو قال الحمد لله رب العالمين، هو لا يقصد أن يقرأ قرآن وإنما حمد الله، فيقول لا بأس ما دام أنه على جنابه لا بأس. لكن لو قصد القرآن وأراد آية معينة كالتي وردت في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيقولون لا يجوز له أن يقصد القرآن. لماذا؟ لأنه يجب عليه الغسل سواء كان على جنابة أو كانت امرأة حائض أو نفساء وهكذا. نعم.
وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تقل.
نعم، هذا هو المذهب عند الحنابلة، يرون أنه لو قرأ بعض آية، يعني ليست آية كاملة، جزء من آية، كيف ذلك؟ لأن هذه من المسائل الخلافية. فصورة المسألة مثلا لو قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هكذا قرأ وهو على جنابه فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، معروف أن الآية في سورة فاطر وهي أول آية الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه هي أول آية وهي آية واحدة، هو لم يقرأ الآية، قرأ بعضها فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض وسكت، فهنا الخلاف. فالحنابلة يرون أنه لو صنع هذا فلا بأس ما دام أنه قرأ دون الآية، هذا هو مذهب الحنابلة، وفي الحقيقة هو من مفردات مذهبهم، يجوزون قراءة ما دون الآية ما لم تكن طويلة، يجوز للجنب، يجوز كذلك للمرأة الحائض أن تقرأ ما دون الآية. أما الجماهير من أهل العلم أكثر الفقهاء فيحرمون ذلك مطلقا، لا يجوز قراءة شيء من القرآن، لا آية ولا دون آية، كل ذلك حرام. والمالكية قالوا هذا حرام في حق الجنب جائز في حق الحائض، فيفرقون بين الجنب والحائض. وإذا أردنا أن نتكلم في أدلة هذه المسألة فهو يعود في الحقيقة لما قد ذكرناه في المسألة الماضية أو في الدرس الماضي، فالحديث المشهور لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هو حجة الجماهير، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عند الترمذي وعند ابن ماجه، حديث ضعيف بسبب تفرد إسماعيل بن عياش، فقد رواه عن أهل الحجاز، ورواية إسماعيل وهو شامي عن أهل الحجاز ضعيفة، قالوا إذن هذا الحديث وإن كان هو حجة هؤلاء إلا أنه ضعيف لا يصح. ولهذا شيخ الإسلام تيمية قال هذا ضعيف باتفاق أهل المعرفة، وهذه هي العلة، رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. وكذلك أيضا الحنابلة عندما جوزوا، لماذا جوزوا؟ قالوا لأن دون الآية لا يسمى قرآنا، فلا يحرم، لا بأس أن تقرأ الحائض أو الجنب دون الآية. إذن لا يوجد نص صريح في ذلك كله إلا النصوص العامة التي تحرم مس المصحف وقراءة المصحف، وقد ذكرنا هذا أيضا في الدرس الماضي، لا نريد أن نعيد ذلك مرة أخرى. وفي الحقيقة قول المالكية هو الصواب في هذه المسألة، التفريق بين الجنب والحائض، وليس فقط في الآية والآيتين بل في قراءة القرآن. يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لا سيما والحيض قد يطول، بعض النساء 7 أيام وبعضها 10 أيام وهكذا، فلا بأس أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف. أما الجنب، الرجل أو المرأة كذلك إن كانت على جنابة لا تقرأ القرآن، لأنها تستطيع وهو يستطيع أن يغتسل فيزيل هذه الجنابة متى ما شاء، بخلاف الحائض ليس الأمر بيدها، فلا بأس أن تقرأ القرآن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أمر عائشة أن تصنع كل شيء، قال لها افعلي كما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، فهذا دليل على أنها تقرأ القرآن، افعلي كما يفعل الحاج، لأن عائشة حاضت قبل أن تصل مكة في سرف، جاءها الحيض فبكت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ثم قال هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. نعم.
ولا يمنع من قراءته متنجس الفم،
يعني أن الرجل الذي في فمه شيء من النجاسة لا يمنع من قراءته ما دام أنه ليس على جنابه ولا في يده شيء من النجاسة، إنما النجاسة في فمه، قالوا لا بأس لا يمنع، لكن صرحوا في مذهب الحنابلة أن هذا يكره، مكروه أن يفعل ذلك، لكن لو فعل لا يمنع. نعم.
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه،
لا يمكن الكافر من قراءته، وقد ذكر من موجبات الغسل إسلام الكافر، لكن لو رجي إسلامه ماذا نصنع؟ نعلمه، نقول له افعل كذا وقل كذا وقل الشهادتين، فإذا اغتسل بعد الشهادة، فإذا اغتسل وقال الشهادة لا بأس أن يمكن من المصحف لأنه صار مسلما وقد اغتسل. نعم.
ويعبر المسجد، أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا.
ثم انتقل إلى الكلام عن دخول المسجد والعبور واللبث في المسجد والبقاء فيه، وهي عدة صور في الحقيقة. فما هو المذهب أولا؟ ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة فيما يتعلق بدخول المسجد والبقاء في المسجد أو العبور بالنسبة للجنب؟ مذهب الحنابلة لا يجوز له البقاء في المسجد، والمقصود به اللبث والمكث، لا يمكث ولا يلبث وهو على جنابة، لكن يجوز له العبور، يعبر من باب إلى باب، يقول لا بأس، لكن إذا أراد أن يمكث وهو على جنابة يقولون لا بأس أن يتوضأ، فإذا توضأ جاز له البقاء في المسجد والمكث في المسجد. هذا هو خلاصة مذهب الحنابلة، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل، لكن هنا هذا هو المذهب. والمسألة فيها خلاف، وهي 4 أقوال مشهورة، هذا القول الذي ذكرناه قول الحنابلة، والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأكثر، وهو عدم الجواز، لا يجوز مطلقا أن يدخل المسجد ولا أن يمكث فيه ولا أن يعبر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. والقول الثالث مذهب الشافعي، لا يجوز له المكث في المسجد لكن يجوز العبور فقط، يعبر. فهو قريب من مذهب الحنابلة، إلا أن الحنابلة يزيدون شيئا فيقولون إذا توضأ جاز له المكث في المسجد. إذن هذه 3 أقوال في المسألة. في الحقيقة إذا نظرنا في أدلة القائلين بالتحريم، فهم يحتجون بحديث ضعيف لا يصح: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث يحتجون به، وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح. فأقوى دليل لهم هذا الحديث يحتجون به، وهو حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق جسرة بنت دجاجة، وهذه المرأة ضعيفة، يعني ما لم تتابع، وهي لم تتابع في هذا الحديث. بل إن الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير قال جسرة عندها عجائب، جسرة بنت دجاجة، وبعضهم حكم عليها بالجهالة. إذا لا حجة لهم في الحقيقة على حرمة بقاء الجنب أو الحائض في المسجد. بقي لهم ما جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذا هو الدليل للحنابلة الذين أجازوا العبور إلا عابري سبيل. فالحنابلة والشافعية يجوزون العبور، يقولوا لا بأس أن يعبر، وهذا ما عبر به المؤلف عندما قال: ويعبر المسجد أي يدخله. والدليل لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة، يعني هذا العبور يكون لحاجة. إذا تمعنا في الآية وقرأناها مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، إذا الكلام عن الصلاة ليس عن المسجد. لكن الشافعية والحنابلة قالوا المقصود لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا مواضع الصلاة. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، هكذا قالوا. وفي الحقيقة الآية ظاهر الأمر فيها أنه للصلاة، والصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على جنابة أو على حدث. لكن قد يقول قائل: ما المراد بقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل؟ يعني إذا كنتم مسافرين، لأن عابر السبيل هو المسافر، فلم تجدوا ماء في سفركم فتيمموا صعيدا طيبا. هذا هو الصواب في فهم هذه الآية، وقد كان يفسرها بعض الصحابة بذلك: لا تصلي وأنت على جنابة إلا إذا كنت في سفر ولم تجد ماء، فلا بأس أن تتيمم. بقي القول الأخير في المسألة، وهو في الحقيقة قول الرابع، وهو القول بالجواز. يجوز للجنب أن يمكث في المسجد سواء توضأ أو لم يتوضأ، ويجوز له العبور من باب أولى. لماذا؟ للبراءة الأصلية، لا يوجد دليل يحرم على الجنب أن يبقى في المسجد. لكن نحن نقول للجنب: ما الفائدة من بقائك في المسجد وأنت على جنابة؟ فنقول له: لا تبقى في المسجد إلا إذا كان هناك سبب. وهكذا الحائض يجوز لها أن تبقى في المسجد، ولا دليل على الحرمة. بل عندنا ما يدل على جواز البقاء لحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. فقد جاء في الصحيح في البخاري وغيره أن امرأة سوداء كانت تبقى في المسجد، يعني لا بيت لها سوى المسجد. ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها أو أمرها أن تخرج من المسجد إذا جاءها الحيض، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري كان ينام في المسجد، وكان يقول: كنت أنام في المسجد، وهو شاب أعزب لا أهل له. وفي بعض الروايات قال: كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت أبيت في المسجد. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، إذا جاءك الاحتلام أو احتلمت أو شيء من ذلك لا يجوز لك البقاء في المسجد، بل قد تصيبه الجنابة في المسجد. وهذا يدل على جواز مكث الجنب في المسجد. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، جواز دخول الجنب المسجد سواء قصد أن يمكث أو يلبث أو يعبر، كل ذلك جائز للبراءة الأصلية ولا دليل على التحريم. وقد أشرنا إلى حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، كانت تبقى في المسجد ولا مأوى لها إلا المسجد.
ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.